بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هنا تنبيه أو سؤال عندك يا أمين: هل إذا جمع أهل المسجد لحصول المطر يشرع للنساء في البيوت الجمع؟ ها؟ لا، لا يشرع، لأن الجمع إنما هو ماذا؟ لعذر مشقة الخروج في المطر، فإن المرأة في بيتها فلا تسمع الناس يجمعون وتجمع. وهذان السؤالان يقول: هل نصلي سنة المغرب أم العشاء؟ ظهرنا سنة العشاء، لأن المغرب قد صلى بعدها مباشرة صلاة العشاء. هي صلاة المغرب قد فاتت، صلى بعد صلاة العشاء، وربما الذين ينتابون المسجد ذهاب وإياب بعد المطر يشق عليهم الذهاب والإياب للعشاء، خلاف من وقت المسجد ربما عليه. قال: سمعنا من بعض المتعلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر، وقالوا أنه لم يرد حديث صريح بالجمع عند المطر. هذا الحديث أخذ به جمهور العلماء، حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، فقالوا ذكره للمطر دليل على أن المطر يجمع فيه، وإلا لم احتاج التنبيه عليه. وإن قد صح هذا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فعله، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الرحمن أنه يقول إن هذا من السنة، من السنة إذا كان يوم مطير الجمع بين المغرب والعشاء. فهو سنة عند جمهور أهل العلم إذا حصلت مشقة، كما قال ابن قدامة وضابطه أن يوجد مطر يبل الثياب، إذا كان المطر يبل الثياب انتهى من صلاة المغرب وما زال يوجد مطر يبل الثياب شرع لهم الجمع. بعض الفقهاء قاس على ذلك وجود الطين والدحض في المشي إلى المسجد، وقال يشرع الجمع ولو توقف المطر ما دام الطين باقيا لجامع المشقة. وقد جاء عن ابن عباس أنه أذن الجمعة في يوم وطير فقال: صلوا في رحالكم. فقال: لما قلت ذلك؟ قال: إن الجمعة عزمة أي واجبة، وإني كرهت أن أحرجكم فتخرجون تمشون في الطين والدحض، كما في صحيح مسلم. فقاس بعض الفقهاء أنه إذا وجد طين ودحض ولو توقف المطر وجدت مشقة بضابط المشقة أنه يجمع. طيب قبل أن نقرأ تنبيه هنا عن مسألة استعمال الحناء للرجل الذي ذكرنا أمس. الذي يكون عنده سؤال اكتبه بورقة أحسن. يجب نعم أسئلة متشابهة. ماذا فيه؟ يعني ينوي من الفريضة الأولى أنه سيجمع؟ لا مش شرط هذا. ينوي للصلاة التي يصليها، إذا جاء الصلاة الأخرى أراد أن يصلي ينوي لها. طيب كثير من العلماء بل في المجموع للنووي وغيره يذكرون استعمال الحناء للرجل في اليد في اليدين والرجلين أن هذا هو المحرم، ولم يذكروا غيره. وبعضهم عمم قال يحرم استعمال الحناء في حق الرجل إلا لضرورة من تداوي أو تغيير شيب عنقه. في الموسوعة الفقهية الكويتية نقل عن الفقهاء بما يعطي أنه اتفاق أن الرجل له أن يحتضب في جميع أجزاء بدنه ما عدا الكفين والقدمين، في المجلد الثاني صفحة 284. قال وجوزوا أي الفقهاء بعد أن نقل اتفاق الفقهاء على استحباب استعمال الحناء في حق المرأة، وهم استحبوا وقد جاءت فيها حديث منها حديث تلك المرأة التي مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب من وراء حجاب، فقال عليه الصلاة والسلام أيد رجل هذه أم يد امرأة؟ قالت بل يد امرأة يا رسول الله. قال لو كانت يد امرأة لغيرت بالحناء أو لغيرتيها بالحناء. استدل به العلماء على أن هذا من خصائص النساء وأنه مستحب، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى يدا بيضاء لم تغير بشيء قال يد رجل هذه أم يد امرأة؟ وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابيات أنها لا تترك الحناء أبدا في ضعف، ومع ذلك فهو مستحب في حق النساء لا خلاف بين الفقهاء في استحباب تغيير اليدين يدي المرأة بالحناء. ثم قال بعد أن نقل اتفاق الفقهاء على استحباب تغيير استعمال المرأة له، قالوا وجوز الفقهاء أن يحتضب أي الرجل في جميع أجزاء بدنه ما عدا الكفين والقدمين، فلا يجوز له أن يحتضب فيهما إلا لعذر، لأن في احتضابه فيهما تشبها بالنساء، والتشبه بالنساء محظور شرعا. وللنووي كلام جيد في المجموع شرح المهذب المجلد الأول صفحة 262 هي الطبعة عالم الفتح. قال وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء للأحاديث المشهورة فيه. ثم قال وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه. ومن الدلائل على تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال. ويدل على الحديث ويدل عليه الحديث الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعتر الرجل، رواه البخاري ومسلم. وما ذاك إلا للونه لا لريحه، فإن الريح الطيب للرجال محبوب والحناء في هذا كالزعفران، يعني تزعتر الرجل من خصائص المرأة. قالوا في كتاب الأدب من سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنف قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله ألا نقتله؟ قال إني نهيت عن قتل المصلين، لكن إسناده فيه مجهول. وحسنه الشيخ الألباني وصححه. وعد ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن احتراز الكبائر عد استعمال الحناء في حق الرجل من الكبائر. قال الكبيرة السابعة بعد المئة تشبه الرجال بالنساء فيما يختصن به عرفا، عرفا غالبا من لباس أو كلام أو حركة أو نحوها. ذكر أحاديث ما يدل على التحريم. قال أخرج البخاري والأربعة ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال في النساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، إلى أن قال رحمه الله وبين أن هذا الشيء محرم. قال وعلم من خبر المخنث المخضوب الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرأناه لأجل تشبهه في النساء بخضب يديه ورجليه أن خضب الرجل يديه أو رجليه بالحناء حرام بل كبيرة على ما ذكر فيه من التشبه بالنساء. ثم ذكر أن له فيه مؤلفا وأنه قد اختلف علماء اليمن. قال وقد وقعت هذه المسألة قريبا من اليمن فاختلف فيها علماء وصنفوا في الحل والحرمة، ثم أرسلوا إلي بمكة ثلاث مصنفات، اثنين في حله مطلقا وواحد في حرمته، وطلبوا مني إبانة الحق في المسألة، فألفت فيها كتابا حافلا سميته شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحناء وعوارة، وإنما سميته بذلك ليطابق اسمه مسمى، فإن بعض القائلين بالحل تعدى طورا إلى أن ادعى فيه الاجتهاد. إلى آخر كلام. وفتاوى العلماء كثيرة في فتاوى اللجنة الدائمة سئلوا عن هذا، قالوا أما الرجال فلا يجوز لهم الخطاب بالحناء لما فيه من التشبه بالنساء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن يجوز للرجل أن يستعمله للعلاج من بعض الأمراض إذا كان ينفع فيها، إذا كان عنده مرض ينفع استخدمه، كما أنه يشرع تغيير الشيب به للرجال والنساء دون السواد الخالص لأنه لا يجوز تغيير الشيب به. وكذلك في فتوى الشيخ ابن تيمية قال ويحرم على الرجل أن يحتضر بالحناء في مناسبة الزواج أو غير مناسبة الزواج، وذلك لأن الخضاب بالحناء من خصائص النساء، فإذا فعله الرجل كان متشبها بالمرأة، وتشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب وكذلك تشبه المرأة بالرجل. قال: وخلاصة الجواب أن خضاب الرجل بمناسبة الزواج أو غير محرم، بل من كبائر الذنوب لما فيه من المشابهة للنساء، وغير ذلك من كلام العلماء. يجتنب الإنسان استعماله إلا لحاجة. من هذا ينبه على حديث، ونعم للحاجة جائز، ذكرنا هذا. جاء في حديث استدل به الشيخ في الكنز الثمين صفحه، وحديث حسن، أن خضب القدمين أو الكفين للعلاج جائز بدون نقش، لكن يكون خضبا. قال: يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم فشكى وجعا في رأسه، قال: احجمه. وشكى ألما في رجليه، فقال: اخضبهما بالسنة. قالوا: أما لغير العلاج فلا ينبغي أن يخضب يديه بالسنة، فإنه من أفعال النساء. فتوى الشيخ في الكنز الثمين. في بعض المناطق ربما تراه يخضب الإنسان جميع جسده من رأسه إلى قدميه، لا سيما المناطق الحارة، يقولون يكسب الجسم برودة. وهذا كما سمعت فينا لا ينبغي ذلك إلا إذا كان حاجة لذلك احتاج إليه، وإلا فلا. طيب، كنا قرأنا أمس حكم الاستعاذة، تعوذ الصلاة، ما حكمه؟ قولان الصحيح منهما انه الاستعاذة. ما الصارف للآية؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات في خطبه ولم يستعذ، وأيضا نعم كتبها إلى العرب. طبعا نقل ابن جرير أن المفسرين أجمعوا على أن الأمر في الآية للنهي وللإعلام لا للإيجاز. هل يستعيذ في كل ركعة يا أمين أو في الركعة الأولى؟ في قول أهل العلم منهم استحب في كل ركعة، ومنهم من قال إنه استحب في الركعة الأولى. متى يستعيذ، قبل أو بعد؟ قبل القراءة. فكيف الآية؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ، الله يقول إذا قرأت فاستعذ. ها؟ نريد صاحبه، من صاحبه؟ ها؟ لا صاحبه، من رجسان. أنت كيف الجواب عن الآية؟ الله أجاب، قال: الاستعاذة تكون قبل القراءة. طيب، الله تعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ذكر الاستعاذة بعد ماذا؟ بعد القراءة. كيف تراجعت أو ما زلت على هذا القول؟ ها، نريد رجفانيا آخر، من صاحبه؟ ها أنت؟ ها؟ ما معنى الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ؟ أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ. قال مثل قول الله: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أي إذا أردت. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث، إذا أراد دخول الخلاء. بقي هنا تنبيه، هل يسر بالاستعاذة أو يجهر بها؟ جمهور أهل العلم على أنه يسر بها ولا يجهر. الشافعي رحمه الله يقول يجهر بها في قول الله، الصحيح قول الجمهور لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالاستعاذة، ولأن الأصل في أذكار الصلاة الإسراء إلا ما ورد الدليل بالجهر به فيجهر به. على الجهر سلم بحديث فيه حديث ضعيف على الجهر بالسعادة. أخ يقول من هم اللجنة الدائمة؟ هي هيئة في المملكة العربية السعودية، كان رئيس اللجنة هذه الكتب التي طبعت من فتاوى اللجنة الدائمة 20 مجلدا، هو رئيس الشيخ العباد رحمه الله، وأعضاء هذه اللجنة كان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح البردان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ بن غليان وغيرهم، ولا رئيس اللجنة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. كان أسترد إليهم أسئلة واستفتاءات من أماكن شتى فيجيبون عليها ويقررون الجواب عليها، وغالبا تكون أجوبة سهلة يسيرة يختصرون الجواب في سطر أو سطرين إلا إذا استدعت الحاجة مع ذكر الأدلة أو الإشارة إليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما التأمين فقد ورد به نحو 17 حديثا، وربما تفيد أحاديثه الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامه. كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا، فيقول ما في المختصر. ما المراد بالمختصر؟ أي المتن الدرر البهية، لأنه أطلق قال: وما عدا ذلك فسنن، كلها سنن، ومنها التأمين، ذكر التأمين. وهنا ذكر أن التأمين سنة في حق الإمام، أما المأموم إذا أمن إمامه فيجب. قال: فيكون ما في المختصر مقيدا بغير المهتم إذا أمن إمامه. وقد ذهب إلى مشروعية التأمين جمهور أهل العلم، ومما يؤكد مشروعيته كونه، عندنا كون فيه، عندكم كونه أو كونه؟ من عنده كونه بالهاء؟ عندك كونه طبعت إيش؟ رسالة، طبعة جيدة هذا، ما شفت الرسالة. لونه أوضح. قال: ومما يؤكد مشروعيته كونه فيه إغاظة لليهود. لا إذا زدنا كونه فيه إغاظة لليهود. نعم. لما أخرجه أحمد وابن ماجة والطبراني من حديث عائشة مرفوعا: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين. أخرجه ابن ماجة بإسناد وأحمد بإسناد آخر. أخرجه ابن ماجة والبخاري في الأدب المفرد وابن خزيمة في صحيحه من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن عائشة. طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي عن عائشة. والإسناد حسن أو صحيح. وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، إلا أنه قال صحيح حسن على شرط مسلم. وفي تهذيب الكمال: لم يروي أبو صالح الأكوان السماء عن عائشة بن مسلم، روى عنها في السنن وليست له رواية عنها في صحيح مسلم. الحديث صحيح. إسناد أحمد من طريق علي بن عاصم عن حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة. قال أحمد: حدثنا علي بن عاصم عن حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة. وعلي بن عاصم فيه ضعف، ولكنه قد توضع كما في سنن البيهقي الكبرى. وبقية رجال الثقات إلا الأشعث أو محمد بن الأشعث، وهو محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، وهو حسن الحديث، روى عنه جمع من الرواة ولا يعلم فيه جرح. ابن حبان ذكره في الثقات. على كل الحديث صحيح. وفي زيادة على السلام والتأمين: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. طيب، التأمين في الصلاة فيه عدة مذاهب. المذهب الأول أنه مستحب للإمام والمأموم والمنفرد، أن التأمين في الصلاة في حق الجميع مستحب. وهذا قول جمهور العلماء، استدل بأحاديث كثيرة على استحبابه، من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمن فأمنوا، أي الإمام. في بعض الألفاظ: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وجاء في سنن أبي داود وسنن الترمذي عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. سند صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. فظن هذا الحديث الذي ذكره ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين، فهو يغيظ اليهود ويغيظ أبناء اليهود. من هم؟ الروافض الذين أنكروا التأمين، بل قالوا هو مبطل للصلاة، قالوا من أمن في الصلاة صلاته باطلة، اتبعوا أهواءهم وأحبوا إخوانهم من اليهود وتركوا دين الله والمسلمين ورابوا به. القول الثاني قالوا إنما التأمين في حق المأمومين، وأما في حق الإمام فالإمام لا يؤمن، قالوا في حق المأموم فقط التأمين، وأما في حق الإمام فلا. وهذا من قول الإمام مالك رحمه الله، وروي عن أبي حنيفة والكوفيين. واستدلوا بما جاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة، واللفظ هذا لا يستدل صحيحين، فقال مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال أي الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقول آمين. قالوا ففيه أمر بالتأمين للمأموم فقط، بل إذا قال الإمام ولا الضالين قولوا آمين، أي وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ولم يؤمر به الإمام. مذهب ثالث قول من قال يجب على المأموم إذا أمن إمامه، ويستحب في حق المنفرد والإمام، في حق المنفرد والإمام هو مستحب، والمأموم إذا أمن إمامه قال يجب في حقه. ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن هذا القول حكاه ابن بزيزة عن بعض أهل العلم، قال عملا بظاهر الأمر، وإذا أمن فأمنوا، قال بأمر. غير المغضوب عليهم ولا الضال، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قول الرابع قول الظاهرية الذين قالوا هو واجب على كل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد. ولكن ابن حزم لم يوافقهم في هذا، وهو من القائلين بالاستحباب. هناك غير هذه الأقوال بعضها. القول الثالث أنه واجب على المأموم إذا أمن إمامه هو اختيار من أيضا الشوكاني، فصرح في اثنين الأوطار وقال هو الأظهر، قال الأظهر أنه يجب على المأموم إذا أمن إمامه، ومن عداه فهو مستحب. والأظهر أن قول جمهور العلماء أرجح، أن التأمين مستحب في حق الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد. بقي كيف الأمر في هذا الحديث؟ أمر المأموم أن يؤمن إذا أمن إمامه. بعضهم أجاب كما في فتح العلام الشيخ محمد شجام قال: الذي صرف هذا الأمر هو أنه لم يؤمر به إلا المأموم، ولو كان واجبا لأمر به كل المصلين، إن واجبات الصلاة يستوي فيها الإمام والمأموم والمنفرد. قال: واجبات الصلاة يستوي فيها كل المصلين، فلو كان واجبا على المأموم لأمر به غيره، فلما وجب على فلما أمر به المأموم ولم يؤمر به غيره دل على أن هذا الأمر الاستحباب. وعندي وجه آخر في هذا، وهو أن الأمر المراد به التوقيت، ليس المراد به الأمر بهذا الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد يذكر وقت تأمين المأموم، فإن إذا هذه تفيد الضربية، إذا أمن الإمام فأمنوا، لما علمهم التأمين أخبرهم في هذه الفقرة وقت التأمين، وأن يكون عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا شراء التأمين. فالمراد بيان الوقت لا الأمر بذات التأمين، وإنما المراد تحديد وقته متى يكون، وهذا ظاهر في الحديث إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال فقولوا، أي في الوقت الذي يقول قولوا، فكان أمرهم بذلك لغص الوقت الذي يؤمنون فيه. والذي يؤيد هذا أيضا التعليل الذي ذكر بعده، وإذا أمن فأمنوا، ثم قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والمراد من وافق تأمين الملائكة أي في الزمان، ثم ذكره السواح الشوكاني في الأوطار وغيره، قالوا الموافقة الزمنية. فيكون التأمين مستحبا في حق جميع المصلين الأئمة والمأمومين والمنفردين. طيب، التأمين في الصلاة هل يجهر به أو يقال سرا؟ فيه أيضا مذاهب العلماء، من العلماء من ذهب أن الجميع يجهرون بالتأمين، الإمام والمأموم، سواء كان إماما أو مأموما في الصلاة الجهرية لأنه يجهر بالتأمين، وهذا قول عطاء بن أبي رباح والأوزاعي، وهو قول الشافعي القديم. قال النووي رحمه الله: وهو الصحيح من مذهبنا، يعني يقول الشيخ القريب هو الصحيح في المذهب. وقال ابن حجر: وعليه الفتوى، أي بين الشافعية، وعليه أكثرهم، وهو أيضا قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وقول عامة أهل الحديث. واختار هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله
والشيخ الألباني مؤخرا رجع إليه، وإلا في أصل الصلاة أولا كان يقول بالإصرار كما سيأتي، ثم قال لي ترجح عندي أنهم يجهرون به سواء كان إماما أو مأموما. واختار أيضا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم أن المصلي يجهر في التأمين سواء كان إماما أو مأموما في الصلاة الجهرية. أما جهر الإمام فهذا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمن فأمنوا. كيف نعرف أنه أمن؟ إلا إذا جهر. أما إذا لم يجهر فلا نعرف تأمينه. فهذا في جهر الإمام بالتأمين. أيضا حديث وائل بن حجر الذي تقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، يجهر بها يمد بها صوته. وجاء في الأثر عن عطاء بن أبي رباح كما في سورة الصلاة الجزء الأول 380، كان الشيخ الألباني قالوا بهذا نأخذ إن شاء الله، أي كما سيأتي بقول الشافعي أنه يسر في التأمين ولا يجهر. قال ثم إني بعد كتابة ما تقدم رأيت ابن حزم قد أخرج الأثر في المحلى إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت يا عطاء أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال نعم ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة، أي صوت ورجة وضجة. قال عطاء وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله فيقول ويناديه لا تسبقني بآمين، يريد يأمننا. وقال عطاء ولقد كنت أسمع الأئمة يقولون هم أنفسهم على أثر أم القرآن آمين هم ومن وراءهم حتى إن للمسجد للجة. قال الشيخ الألباني رحمه الله قال فهذا الإسناد صحيح ولكنه لا حجة فيه لأنه ليس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال في المختصر الذي هو في مجلد واحد صفة الصلاة قال تأمين المقتدين وراء الإمام يكون جهرا ومقرونا مع تأمين الإمام لا يسبقونه به كما يفعل جماهير المصلين، الشاهدين يقول يكون جهرا ولا يتأخرون عنه، هذا هو الذي ترجح عندي أخيرا يكون جهرا. الشاهد من هذا أن الإمام يجهر به وأن المأمونين أيضا يجهرون به. القول الثاني أنه يسر به الإمام ومن خلفه، قال يسرون به ولا يجهرون. وهذا قول الحسن والنخعي والثوري ومالك وابي حنيفه واصحابه. تقدم ان مالك وابا حنيفه ماذا اختاروا؟ ان التامين انما يكون في حق المامومين فانهم فلا يقيدون، ونقل بعضهم عاما أنهم قالوا فيه الإمام ومن خلفه. استدل هؤلاء برواية في حديث وائل بن حجر الذي سبق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ رب العالمين قال آمين ورفع بها القوس. روي الحديث من طريق أخرى من طريق شعبة بن الحجاج قال وخفض بها صوته، قال آمين وخفض بها صوته. في سنن الترمذي تحت الحديث رقم 248. الحديث الأول من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن قهيب عن فجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. قال الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي وابي هريره وحديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي واحمد والاسحاق ثم قال قال وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر ابي العنبس الأول عن حجر بن العنبس عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته. فلما اختلف الثوري وشعبة، الثوري يقول رفع بها صوته وشعبة يقول خفض بها صوته، فقال من ترجح يا عبد الناصر؟ قال شعبة. ها الثوري من يفصل بينكم؟ أكثر ترمو طبعا عندك شعبة بعلم ولا بغير علم؟ ما لماذا شعبة؟ ثوري من الثقات. لا، إذا اختلف الثوري وشعبة الثوري هو المقدم، وهذا كلام العلماء شبه الاتفاق بينهم كما في شرح إلى الترمذي بن رجب أن الثوري إذا خالف شعبة يقدم الثوري، بل هذا كان يقوله شعبة بنفسه، يقول إذا خالفني سفيان الثوري فالقول ما قاله سفيان. ولذا رجح البخاري وابو زرعة وغيرهم طريق الثوري نحو كلام الترمذي. قال الترمذي سمعت محمدا، من هو محمد؟ البخاري. قال الترمذي سمعت محمدا ويريد البخاري، سمعت محمدا يقول حديث سفيان اصح من حديث شعبة في هذا، واخطا شعبة في مواضع من الحديث، فقال عن حجر ابي العنبس وانما هو حجر ابن عنبس ويكنى ابا السكن، وزاد في عن علقمة بن وائل وليس في علقمة بن وائل وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر، وقال وخفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته. فكم هذه أخطاء في الحديث؟ ثلاثة. قال حجر أبي العنبس وحجر بن عنبس، زاد علقمة بن وائل بين حجر ووائل بن حجر والصواب على زيادته، قال وخفض بها صوته والصواب ومد بها صوته. قال الترمذي وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، زرعة الرابع، فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. قال وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان، هذا متابع العلاء بن صالح الأسدي تابع شعبة تابع سفيان في هذا الحديث، قالوا مد بها صوته ولم يزيد على خان بن وائل. برنا نسيت من بره، ما حال هذا العلاء بن صالح الاسدي الذي عندكم التقريب؟ العلاء بن صالح الاسدي. والحاصل من هذا ما حال روايه وخفض بها صوته شاذه. كم هذه أقوال في الجهر بالتأمين؟ قولها القول الأول أنه يجهر به الإمام ويجهر به المأموم، والقول الثاني أنه يصفيه الإمام ويصفيه المأموم، ودليل هؤلاء رواية ضعيفة، والقول الثالث أنه يصفيه الإمام والمأموم، يصفيه المأموم ويجهر به الإمام. قال الثالث أن المأموم يخفيه وأن الإمام يجهر به، وهذا قول الشافعي الجديد، وكان الشيخ الألباني رحمه الله يقول به ثم رجع أن المأمومين يسرون بالتأمين، والصواب هو القول الأول أن الكل يجهر بالتأمين سواء الإمام أو المأمومين، فيجهر به الإمام ويجهر به المأمومون كما جاء في الأحاديث. علاء بن خالد الأسدي هذا منه؟ العلاء بن صالح التيمي أو الأسدي. قال الحافظ رحمه الله صدوق له أوهام، قال أصحاب التحرير بل صدوق حسن الحديث، فقد وثقه ابن معين وأبو داود ويعقوب بن سفيان وابن نمير والعجيري، قال ابن العجيري، وقال أبو زرعة وأبو حاتم لا بأس به، وقال البخاري لا يتابع، وقال ابن المديني روى أحاديث مناكير، وذكر ابن حبان في الثقات بسبب بعض المناكير التي رواها صار صدوقا إلا فهو ثقة. على كل هو في المتابعة، الحديث هو متابعة فقط لسفيان الثوري وليس أصلا. والصواب من هذا قول من قال بالجهل. أنا ذكر فائدة عن الشيخ ابن باز في إذا جمع في الصلاتين بين المغرب والعشاء ما يصلي السنة، قال في فتاوى الشيخ ابن باز إذا جمع أو إذا جمعت المغرب مع العشاء فإنك تصلي سنة المغرب ثم تصلي بعدها سنة العشاء، وأما إذا جمعت الظهر مع العصر فلا تصلي حينئذ سنة الظهر لأنه منهي عن الصلاة بعد العصر، هذا في الجمع للمطر. يصلي سنة المغرب ثم سنة العشاء. صحيح، هذا مشهورة طيبة. قال لو يكون بعض الأخوة يخرج الأسئلة ويرفع المهم منها، لكن الذي يخرجها يكون ماذا؟ متأهلا. مثلا الأسئلة التي تتعلق بالجهل هذا طيبة نحتاجها، ربما فيها تنبيه أحتاج أنا قبل ما تحتاج أنا. الأسئلة التي تتعلق بالجهل أو أسئلة عن شيء وقع للإنسان، استشكل شيئا واقعا تريد يخرج من هذا الإشكال الواقع، لأن الأسئلة كثيرة، بعض الأسئلة فيها تنبيهات مثل هذا. قال الإدام لا يكتب طلبه، فتكلمنا عن الحكيم إن شاء الله يزيد، تكلمنا عن الإخوان قلنا إن شاء الله يزيد ما يكون كافيا إن شاء الله. قل ما حال حديث إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تسمع ما شئت. عندما السؤال عندك هذا السريع تعرف هذا الحديث، إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما شئت. ها عمر
صحيح. حديث من؟ من أخرجه؟ أبو مسعود البدري. من رواه؟ البخاري. بارك الله فيك. حديث أين هو؟ في الأربعين النووية. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عندك دفتر يا عمر؟ طيب إن شاء الله أنت شيخ الحديثين. قال هل الجمع في المطر من المسائل الاعتقادية؟ وهل الأمر في ذلك واثق؟ وهل ذلك يوصل إلى حد التهاجر؟ أما هذا خطأ، ما يوصل إلى حد التهاجر. ثبت عن السلف ومن رأى أنه لم يثبت استدل بحديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أسبوعا، يعني مطر أسبوعا من الجمعة إلى الجمعة، ولم ينقل أنهم جمعوا. قالوا فلو كان الجمع مشروعا أو لو كان جمعا لم يقل إليهم. وأيضا قالوا شرع للمؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، ولو كان الجمع مشروعا الشيء معهم خلص الواحد إلى بيته ما يحتاج من ذلك. والذي قال بالجمع استدل بما سمع، فهي مسألة حل اجتهاد بين العلماء، وجمهور أهل العلم على أن السنة هو الجمع إذا كان ثم مطر. صح هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه صحابي، وصح عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وهو من التابعين ان يقول هذا من السنه، من السنه اذا كان يوم المطير ان يجمع بين المغرب والعشاء. ها الزاني يقول عليه عمل السلف. نعم والعمل السلف على الجمع. فإذا رأى الإنسان الجمع يجمع، فإذا الإنسان ما يرى الجمع لا يجمع، ولا يكون ذلك جارا مثلا إلى المخاصمة أو إلى التهاجر. قال هل الاستمناء يفسد الصوم؟ نعم يفسد الصوم عند جماعات كثيرة من العلماء، بل عند أكثر العلماء، لأنه لم يترك شهوته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وهذا ما ترك شهوته. أخي سأل عن السؤال عدة مرات، قال من هو الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه عندما كان يقرأ سورة الإخلاص؟ قال إني أحبه، قال أخبره أن الله يحبه. قال وما اسمه أبي بكر؟ أما أبو بكر فهو عبد الله بن عثمان، اسمه عبد الله بن عثمان. وأما هذا الرجل فلا أدري منه. هل عندكم فائدة؟ ينظر إن شاء الله الشيخ الحافظ ويعتني بها في فتح الباري.
طيب الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.